أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الآية الأخيرة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بتقريب يعني دخول الجهل في الخطأ، أخطأ الشيء يعني لم يصبه بالمعنى، فيدخل الجهل في الخطأ، أو قد بتقريب بعيد، بتقريب يعني أبعد من هذا، أنه هو النسيان يدخل فيه الجهل التفصيلي، باعتبار أن الجهل التفصيلي لا يتنافى مع العلم الإجمالي المقرر في الذهن. فعدم الوقوف تفصيلا على الحكم كأنما تناسي للمعلوم بالإجمال، ولو هذا التقريب بعيد الأقرب في الخطأ. أو يقرب تقريب بعد ثالث: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا علم لنا به، باعتبار أن العلم دخيل في القدرة، العلم بالشيء دخيل في القدرة فيه. هذا أيضا تقريب قد يقال الله، لكن الأقرب هو التقريب الأول. وفيما أن لسان الآية لسان امتناني: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني كما في الأمم السابقة هذه عدم المؤاخذة، هنا كلها على المؤاخذة، لا تؤاخذنا، ليس عدم الحكم، عدم المؤاخذة، عدم التنجيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إصر أيضا، الإصر أيضا من تبعات المؤاخذة، نفس المطلب، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا وإن يحتمل الحكم، لكن يمكن أن يحتمل المؤاخذة وشدة المحاسبة أيضا. إجمالا هذه الآية أيما كان تدع، لو لم تكن هذه التقريبات الثلاث أو الأول من الأقوى، إجمالا هذه الآية يؤيد مفاد الآيات السابقة وما يأتي بعد من حديث الرب أو أحاديث أخرى من وجود امتناع خاص على هذه الأمة، مع أن مقتضى المؤاخذة والمحاسبة موجود في عناوين كالنسيان والخطأ وعدم الحرج أو عدم القدرة والمشقة. يعني فيدعم بالتالي حديث الرب في جملة من فقراته، ويدعم المفاد السابق فيما تقدم، هذا على أقل تقدير في مفاد الآية إن لم يتم التقريبات التي مرت. عموما الشيخ يعني استعرض هذه جملة هذه الآيات، إلا أن المفهوم صعب الكفاية، لا استعرض فقط آية واحدة: وإذا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشيخ عليه الحال قال مفاد هذه الآيات حسب الإشكال اللي دائما يقرره الشيخ. مفاد هذه الآيات عدم المؤاخذة أو البراءة عند عدم العلم، يعني في مفادها لا يقوى، مفاد براءة لكن لا يقوى على معارضة الأدلة التي ادعيت أو أتي بها من قبل الأخباريين القائمين بالاحتياط. يعني كان الاحتياط دليل على الإلزام مثلا ولو بحسب الظاهر، بينما هذه الروايات عدم المؤاخذة عند عدم الدليل، عدم العلم، وعدم العلم أعم، وعدم العلم أعم من الحكم الواقع أو الحكم الظاهر. فما أن يأتي العلم بالحكم ولو الحكم الظاهر يكون رافع دليل حكم دليل الإلزام بالحكم الظاهري يكون رافع للبراءة بالتالي. هذا حسب تقرير مدعى الشيخ، هل هذا صحيح أو لا سنخوض فيه إن شاء الله لعل في تمهيد الحديث الرابع. وإجمالا بعض طوائف هذه الآيات إذا تذكرون أمس مر بنا ليس مفادها فقط عدم المؤاخذة والبراءة عند عدم العلم، مؤاخذة أن رعاية الاحتياط مذموم عند عدم الوقوف على الأدلة. بعض هذه الآيات التي قلنا هي طائفة وليست آية، قرأنا منها آيتين، آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، آية في سورة الأنعام، والثانية في الأنعام وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هاتين الآيتين مع جملة من الآيات الكثيرة التي مرت بنا أنها تدم على التضييق وكثرة السؤال بعد الفحص، طبعا سؤال عما وراء الفحص ما شابه ذلك في صدد مدمج بني إسرائيل، ضيقوا على نفسهم فضيق الله عليهم. فهذه الطائفة كما مر بنا صريحة في دفع الاحتياط، وأن ما وراء الفحص المعتاد العقلائي ما شبه ذلك هذا من الاحتياط المذموم، هذه صريحة طائفة. وآيات عديدة أشرنا إليها في القرآن الكريم تبين هذا الدم لبني إسرائيل. إذن هذه الطائفة صريحة، بقية الطوائف في مدعى الشيخ موروده محكومة. هذا المدعى من الشيخ صحيح أو غير صحيح، سيأتي أنه غير صحيح إن شاء الله، وإن كان الشيخ مبنى هذا مبنى أنه يدل على البراءة، كثير من أدلة البراءة تدل على البراءة لكن ليست تدل على البراءة بنحو تقاوم تناهض أدلة الإخبارين على الاحتياط. هكذا مدعى الشيخ، سيأتي أنه هذا غير فهم حسب مدعى الشيخ، لكن مدعى الشيخ هذا. هذا البحث نفسه صناعي دقيق، انه ما يكفي انه تحصل دليل على المدعى، بل لابد ان تدقق ان هذا الدليل على المدعى مرتبته رتبته باي درجه. طبعا وهذا أمر مهم يدقق فيه الباحث في الفقه أو في أي مسألة من مسائل العلوم الدينية، الدليل الذي وقف عليه في أي مرتبة. من باب المثال من المعروف خلافا للسلفيين والسلفية والوهابية وحشوية الإخباريين وحشوية الأصوليين، لأن الأصوليين فيهم حشويين بعد وليس الإخباريين فقط، حشويين مقابل المحققين. مسلك الحشوية والقشرية والظاهرية والجمودية على الظاهر مثلا يريدون نص خاص على الشيء، إذا كان لم يكن نص خاص على الشيء فهذا الشيء غير مشروع، بدعة مثلا، والحال مشروعية، والحال أن مشروعية الأشياء غير منوطة بالدليل الخاص. مشروعية الأشياء أن لا يكون عليها دليل، سواء دليل خاص أو دليل عام فوقي أو دليل عام متوسط. عدم الدليل مطلقة، لا عدم الدليل الخاص. هنا قال لك أن مشروع الأشياء لا بد إلا وبلا الدليل الخاص. تعبير صاحب الجوهر لا يستقر حجر على حجر في الشريعة والدين. مشروعية أيها، هذا بحث آخر سنذكر في طول الخور فيه، البدعة والمشروعية وما شابه ذلك، لأن هذا الوصف هو بعد رئيسي وحساس عند ضوابط استنباطية اجتهادية عظيمة يذكر صاحب الجوهر وغيره من العلامة. مشروعية الشيء ليس بالدليل الخاص، كما أن جوهر خاص، كما أن كثير الحشوية والقشرية من الأصوليين ومن الإقبالين معا، حشوية داء يسري في الاثنين، السلفية والوهابية موجود، جمودية على الله. أيضا من مقولتهم الخاطئة أن الدليل على الشيء لابد أن يكون صريح، ريح ريح صريح نص، إذا لم يكن نص بصورة غير نص غير صريح فليس بدليل. هل تعرضوا هذه إذن لا يستقر حجر على حجر في الشريعة، كل درجات الظهور حجة، سواء صريح نار ظهور قوي ظهور متوسط، كل حتى الظهور الضعيف ما دام ظهور إذا لم يكن أمامه ظهور آخر فحجة. لاحظوا هذا مطلبين مهمين، ليس مشروعية الشيء منحصرة بالدليل الخاص، وليست مشروعية الشيء منحصرة بالدليل الصريح، لا حتى الظهور حتى الدلالة التضمنية الالتزامية الاقتضائية الفلانية طبعا، المهم أنها على ميزان التركيب العلوم اللغوية، هي متوزعة على الميزان فنعم وإلا فلا. موجود هذا الدليل عن كثير بعض الأحيان، حتى عن جملة من الأعلام تشوف كأنه إذا ما في دليل خاص وما في دليل صريح ما يبني على شيء، وهذا مو كيف الباحث والمستنبط أنه يحصر. شبيه بعد بمسلك صاحب المدارك رحمة الله عليه وصاحب المعارف، إلا الخبر الصحيح، إذا ما في خبر صحيح لا، موثق حسن قوي هذا ما يعتد به، ما مو هكذا الشفيعة، خبر موثق خبر حسن هي غاية الأمر، الخبر الحسن إذا في خبر قباله صحيح ذات مقدم عليه، فرق الخبر الحسن أو القوي في قبل خرصان، خبر صحيح له بنفس القوي، لأن الخبر حسن يعتمد عليه. شوف من حيث الصدور، من حيث الدلالة، من حيث سلم الزرع، دائما في خلق الاستنباط جيد. هذا طبعا مطلب معترض، ليس محل شاهد لما نحن فيه، فقط نريد أن نمثل لما نحن فيه. درجات دلالة الدليل صدورا دلالتين مدلولا مضمونا، احنا في هذا الصدد
ليش لماذا الشيخ يصر أن هذه الأدلة على البراءة دليل؟ ولكن 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 أي لكن يدقق فيها الشيخ لماذا؟ كي يتنبه الباحث أنه افترض أنت افترض الباحث أنت أيها المصنف وجدت دليلا عاما على الشيء وليكن، لكن دليل عام إذا وجد دليل خاص في قباله الخاص المخالف يقدم عليه. أنت ما استطعت أن تأتي دليل خاص، دليل خاص صحيح لا حصر للأدلة في الدليل الخاص، هذا صحيح، لكن درجات الدليل مهمة. يجب أن تلتفت أنت أيها الباحث الدليل الذي أتيت به بأي درجة، درجة خاص أي قوم خاص، عام ما يقوم خاص، عام فوقي ما يقوم العام المتوسط، العام المتوسط أقرب للخاص. وجد دليل حسن رواية موثقة ما تقاوم من رواية صحيحة إلى خلافه، وجد دليل فيه ظهور معتد به صحيح بس ما يقاوم الدليل الصريح الآخر النص الآخر. ليس فيك أن تستدل، بل لازم عليك أن تعين درجة الدليل الذي أقمته. هني كلام الشيخ، هني إذا ندقق بعد كلام الشيخ، ليس كلام الشيخ في الخاص والدليل الظاهر النص والصدور، كلام الشيخ الآن بعد في نفس مثل المدلول، في نفس مثل المدلول بغض النظر عن الدلالة. هذه البراءة المجعولة حسب دعوة الشيخ طبعا، هذه البراءة المجعولة في هذه الأدلة، المجعول بأي رتبة؟ المجعول مو الدليل على الجعل، المجعول في أي رتبة؟ هذه مهمة ويدقق فيها الصناعية رتبتها في قالب المعادلة للجعل وللحكم موضوعا وحكما ومتعلقا، مثلا موضوعا وحكما بهذه المعادلة التي هي عين المضمون بغض النظر عن الجلالة والصدور، هذه المعادلة رتبتها الصناعية في الجعل في أي رتبة؟ هي أمور دقيقة مهمة يمكن هذه يعبرون عنها مراحل رشد الاجتهاد، ليس أفضل الاجتهاد، ليس مراهقة الاجتهاد، نضج الاجتهاد يدقق صناعيا في مرتبة النتيجة، تدقيق في محل من الشيخ. ففي معمعة بحوث الاستنباط والاجتهاد يجب أن تشخص درجة النتيجة التي وصلت إليها مثلا دليلا صدورا فلان، مهمة هذه طبعا. جيد، نؤجل هذا البحث فيما بعد إلى تنبيهات حديث الرب. هذا كله إذن في الآيات الدالة على البراءة، وتحصلنا النتيجة قبل قليل ذكرنا. أما السنة، الروايات الواردة من السنة الشريف المعصومين صلوات الله عليه، فهناك عدة طوائف من الروايات. تطويف الروايات دائما في البحث الاستنباطي ليس بلحاظ العدد، وإن كان هذا ملحوظ في الجملة أو إجمالا، أن الطائفة بالحاضر يعني تعدد الروايات، لكن الشيء المهم في الطوائف وتطويف الروايات ليس العدد، بل المهم لسان الرواية، لسان الرواية دلالة ولسانها بلحاظ متن المدلول. فتتعدد الروايات تطويفا تصنيفا بهذا اللحاظ، وان كان كل طائفه فيها روايه واحده مثلا، يعني
فلما يقال في المقام طوائف، ايش المقصود في الجانب العددي؟ ملحوظ الجانب العددي اجمالا، لكن اهم الجانب العددي جانب كيفيه المدلول والتركيب. زين، فاذا عدة طوائف من الروايات. اول هذه الطوائف واهمها على الحال حديث الرافع، وهذا حديث نبوي من سيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم، وروي باسانيد صحيحه ومعتبره وضعيفه. فطريق الحديث الشريف متعدد وليس طريق واحد. مصادر هذا الحديث: رواه الصدوق رحمه الله عليه في الخصال باب التسعة، لأنه الحديث هذا الشريف حديث الرافع النبوي روي بغض النظر عن طرقه، لسانهم عن لسان واحد، لكن روي ثلاثة: رفع عن أمتي ست، وفي بعضها رفع عن أمتي تسع، وفي بعضها رفع عن أمتي ثلاث، وفي بعضها رفع عن أمتي أربعة أو خمس، ولو هذه أحاديث نادرة عند الفريقين. والظاهر من الحديث الشريف قاله صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عديدة، وروى الفريقان هذا الحديث الشريف عنه، وعن نحن عنا عنه صلى الله عليه وآله، والعامة من طرقه. نعم، رواه الصدوق في باب التسعة، من خصال باب التسعة، لأنه الخصال كتاب الخصال الصدوق يعني استعداد خصة خصة، خصة واحدة، خصة عشر، عشرين، خمسين، مئة، ألف مثلا، مجرى باب التسعة. على كل الصفحة هنا الصفحة 417 الحديث التسعة. ورواه الصدوق أيضا في التوحيد باب الاستطاعة الصحيفة 353 في حديث 24. روي أيضا في الكافي، وروي بعد في من لا يحضر الفقيه، نسيت دون المصدر. المهم عدة مصادر الآن. أيضا نعم في أبواب شافعي، عفوا الجلد الثاني صفحة 463 هذا الطريق اللي شافي مرفوعة النهج، طريق فيه رافع. أيضا تجدون الحديث الشريف بطرق أخرى في الوسائل أبواب الإيمان، الباب الثاني عشر، الحديث الثاني عشر. أيضا في الوسائل أبواب جهاد النفس الباب 56 والباب 56. ولا يبعد أن المتتبع يجده بعض في مضان أخرى. المهم ان الحديث الشريف له عدة مصادر وعدة طرق وعدة فقرات، في تعدد من الفقرات أحدام صحيحة زرارة أو حديث عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي 9 هي إضافة إلى أمتي يعني إضافة إلى نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة هذه لاحظوا في بداية حديث الخطأ والنسيان بعد ذلك ما موصولة وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه 4 ما موصولة في جمل بعد عنوانين بدون ما الموصولة الخطأ والنسيان هذه 6 تكملة 9 والطيرة 9 والحسد حسد منه مرفوع غير مؤاخذ عليه ما لم يبرز إذا أبرز لا يؤاخذ عليه الإنسان والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشهوته وسوسة خفاء وسوسة في الخلق يعني لا يرى هذا الخلق مرآة للخالق هو لم يوسوس ما يرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم نريهم يتبين لهم أنه الحق يشوفون الحق في هذه الآيات لم يوسوس كم يرى الحق يرى شيء آخر هذا هو كفر خفي لكن مرفوع شرك خفي لكن مرفوع جحود خفي تمرد خفي لكن مرفوع ما لم ينطق الإنسان بشهوته في أبواب الإيمان أو عفوا مرفوعة النهدي عن أبي عبد الله الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي 9 أشياء الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكروا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد شوف تقديم وتأخير في الفقرات لكن جمعنا فيها في طريق آخر وضع عن أمتي 6 ولم يذكر فيه الطيرة والحسد والتفكر صحيح الصفوان والبزنطي في أبواب الإيمان الباب 12 صحيحتين تعتبر يعني عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما يملك يعني أن يتصدق أيلزمه ذلك فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا نشوف الخطأ ما أخطأوا استشهد بعض ألفاظ هذا الحديث بدل رفع وضع إجمالا هذا مجمل مثل الحديث وطرقه ومصادره يقع الكلام في دلالة الحديث الذي هو من أهم أدلة البراءة عند الأصوليين وإن كان أصل هذا الحديث هو الآيات القرآنية إن شاء الله مفصلا وصلى الله على محمد وعلى آله